مستمعين أهلا بكم إلى نقاش مونتي كارلو الدولية. بعد أيام من صدور عفو ملكي في المغرب للإفراج عن صحفيين أبرزهم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، تنتشر الأخبار أن عفوا ملكيا جديدا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الذي وافق 20 من الشهر الجاري، ستكون هذه الذكرى فرصة للعفو عن معتقلي حراك الريف ومن أبرزهم ناصر الزفزافي والمحكوم عليهم بقرابة 20 عاما من الحبس. للنقاش نستضيف الأكاديمي والحقوق المغربي الأستاذ خالد البكاري، وإلى جانبه مستشار الإذاعة دكتور خطار أبو دياب. بعد التحية بعد التحية أبدأ معك سيد خالد البكاري. يعني أريد أن أعرف منكم تعليقا حول العفو الملكي الذي صدر بحق الصحفيين، هل كان منتظرا في المغرب قبيل ذكرى عيد العرش، وماذا عن الأخبار التي تتحدث عن إمكانية أن يكون هناك خطوة مماثلة تجاه معتقلي حرك الريف؟
شكرا أولا على الاستضافة. بخصوص العفو الأخير على مجموعة من الصحفيين ومن المدونين، طبعا كانت هناك بعض الأنباء التي تروج على أنه يمكن أن يكون هناك عفو عن البعض بمناسبة الذكرى الفضية لوصول الملك محمد السادس إلى الحكم، ولكن لم يكن أحد بما فيهم حتى الحقوقيون وحتى المدافعون عن هؤلاء الصحفيين والمدونين يتوقع أن يكون العفو بذلك الحجم، لا من حيث الأسماء ولا من حيث كذلك حتى العدد. وبالتالي فالقراءة اتجهت نحو أن هذا العفو ليس فقط عفوا بروتوكوليا بهذه المناسبة، وليس فقط التفتة إنسانية كما يحاول أن يروج البعض ممن أرادوا أن يبخصوا الطابع السياسي لهذا العفو. فاعتبرنا بأن هذا العفو هو صحيح لمسار قضائي لم ينعم فيه المعتقلون بالحق في المحاكمة العادلة، واعتبرناه أنه صحيح لأوضاع ابتدأت من سنة 2016 والتي عرفت تراجعات كبيرة على مستوى احترام الحقوق والحريات. وقلنا كذلك بأنه حينما نقارن هذا العفو بما وقع من ردة فعل شعبية بعد العفو عن مغتصب الأطفال كالفان، بحيث كانت هناك انتفاضة ضد هذا العفو، وكان هناك إقرار عبر الديوان الملكي بأن كان هناك خطأ، وكان في بلاغ الديوان الملكي بأن الملك لا يمكن أن يسمح بالعفو عن من ارتكبوا اعتداءات جنسية. إذن اليوم العفو عن مجموعة من الصحفيين التي كانت ملفات التي فبركت لهم تتضمن اعتداءات جنسية هو إقرار ضمني بأن هذا العفو هو عفو سياسي، هو صحيح لوضع معين، ونترقب كذلك أن يفضي هذا العفو إلى بداية مرحلة جديدة تعرف انفراجا سياسيا وانفراجا حقوقيا، وستكون من علامته وهذا ما نأمله الإفراج عن معتقل حراك الريف ومعتقل كذلك حراك الماء في جيك، لأن قراءتنا ذهبت إلى أن العفو الأخير شمل المدونين وشمل الصحفيين، بمعنى أنه مرتبط أكثر وأكثر بالذين كانوا متابعون في قضايا مرتبطة بالحق في التعبير وبحرية الصحافة، وأن الموجة الجديدة من العفو الذي نترقبه غدا ستشمل الذين أدينوا في قضايا مرتبطة بالتظاهر السلمي والتظاهر المدني.
نعم دكتور خطار أبو دياب، يعني أنه قضية إيقاف الصحفيين وسجنهم وأيضا قضية حراك الريف كانت محور توتر كبير بين السلطات المغربية ومنظمات حقوقية، هل برأيكم التقارب الفرنسي المغربي بخصوص الموقف من الصحراء الغربية، كل هذه معطيات على أن هناك نوع من الانفراج في هذه العلاقة المتشنجة؟
نعم، كل هذا يعني ربما أننا في افتتاح أو بداية مرحلة جديدة. ذكرى العرش لها علاقة بالموضوع، لكن في الأساس المغرب تعود منذ إدارته للحراك قبل حراك الريف خلال موجة الربيع العربي الاحتواء، وحاول دوما احتواء الموضوع بأقل الأضرار الممكنة، وهذه المرة يحاول اختتام مرحلة من الصدام مع الجمعيات الحقوقية من الانغلاق في هذا الموضوع. الخطوة الأولى كما قال المحاور الكريم كانت مع الصحفيين والمدونين، وربما الخطوة الثانية ستكون مع بعض وليس بالضرورة مع كل الذين كانوا في أساس الحراك السلمي، خاصة ما سمي بحراك الريف منذ 2019. المهم هو التتمة والخطوات الأساسية، لأن تجربة أيضا الحريات الديمقراطية أو الممارسة الديمقراطية أو انتقال بعض صلاحيات السلطة في المغرب شابه أيضا العديد من المشاكل، بالرغم من أن الخطوات الخارجية لوحدها لا تكفي من دون تحصين البيت الداخلي.
نعم سيد خالد البكاري، نتذكر أن الراحل حسن الثاني في نهاية عهدته وحياته كان لديه أيضا توجه للانفراج والإفراج والقيام بالعفو، هل نحن في نفس المعطى مع الملك محمد السادس الذي يرغب أيضا أن تكون هناك صورة أخرى عن فترة حكمه، وهل بالإفراج عن معتقلي الريف ربما يكون ملف المعتقلين السياسيين قد أغلق نوعا ما في المغرب؟
صحيح، وأن وهذا كنت قد صرحت به سابقا، وأن حينما تكون هناك موجة من إطلاق سراح عدد كبير من معتقل الرأي ومن المعتقلين السياسيين عادة ما تتبعها انفراجات سياسية وانفراجات حقوقية، حدث هذا في سنة 80 مع الراحل حسن الثاني، وكذلك سنة 94 والتي تحدث لخروج مجموعة من المعتقلين اليسار وعودة مجموعة من المنفيين. حدث كذلك الأمر نفسه في بداية حكم محمد السادس حينما تم عودة أبرام السرفاتي ورفع الإقامة الجبرية عن أسلام ياسين وبدء التعويض لمجموعة من الذين كانوا ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي أنا لي أمل وأتوقع أن هذا العفو الأخير وإذا اكتمل غدا بالعفو عن معتقل حراك الريف ومعتقلين آخرين سيكون شبيها بما حدث سابقا، وسيكون انفراج حقوق، خصوصا أن المغرب ربح نقاطا كثيرة حينما كان متقدما على دول المنطقة الإقليمية على مستوى هوامش حرية الرأي والتعبير، تحسن وضعه، تحسنت علاقاته الخارجية، تحسنت صورته نظامي، وهذه أشياء كل نظام يسعى إلى كسبها، ولكن هذه الصورة تراجعت بفعل القبضة الأمنية في السنوات الأخيرة. اليوم أعتقد أنه حتى المحيط الإقليمي مساعد ما يقع الآن في تراجعات في الجزائر، التراجعات الخطيرة جدا على مستوى الحقوق والحريات التي وقعت في تونس والتي هي ردة حقيقية. أعتقد أن المغرب من مصلحته أن يعيد تموقعه الحقوقي وتموقعه السياسي في المنطقة كبلد ليس فقط يقدم عروضا على مستوى الاستثمارات الخارجية، ولكن كبلد كذلك متقدم على مستوى الحقوق وعلى مستوى الحريات. طبعا لا ننفي بأن هذه مصلحة داخلية، وكذلك أعتقد أن حتى العلاقات الخارجية للمغرب وخصوصا في هذه المرحلة من مصلحته أن ينزع ورقة ضغط بورقة حقوق الإنسان والتي يجعل المقابل الذي يقدمه المغرب إذا أراد أن يستمر في هذه الانتهاكات مكلفا، وخصوصا أن الوضع الداخلي هو وضع لصالح النظام السياسي، وبالتالي ليست هناك بوادر لأزمة سياسية كبرى وليست هناك معارضة قوية، وبالتالي من مصلحة المغرب أن يحدث هذا الانفراج الحقوقي وأن يحدث هذا الانفراج الذي هو في مصلحة الجميع.
نعم دكتور خطار، يعني حتى ولو أنه كان لكل دولة حقها السيادي في التعامل مع القضايا وتقييمها، إلى أنه عندما يكون أي بلد مثل المغرب أو دول في جنوب المتوسط لديها تقارير تتحدث عن حقوق الإنسان ولديها معتقلين، فبالنهاية هذه الملفات تزعج، والأحسن أن يكون أن تتم حل حالة هذه المشاكل داخليا.
بالطبع هناك دوما، المغرب علينا أن لا ننسى أنه أيام الملك الراحل الحسن الثاني كان يطالب بالدخول في الاتحاد الأوروبي، ونعلم أنه شريك مهم للكثير من الدول الأوروبية، ونعرف الآن حجم علاقاته العالمية، ولذلك يحاول تحسين الصورة. المسألة صورة، ومسألة ترتيب الداخل يمنع التدخلات الخارجية، يحد من التدخلات الخارجية، من قدرة الخارج على التدخل. لذلك المسألة هي ميزان جوهري، ميزان في الحفاظ على الاستقرار والنظام حسب مفاهيم الأنظمة السائدة. وهناك أيضا مسائل حقوق الإنسان. من الاختبارات المهمة التي ربما ننتظرها في الأيام القادمة، إذا كان سيتم العفو عن وزير حقوق الإنسان السابق المسجون، لأن ذلك يمثل أحد المعايير في مقاربة المغرب، لأنه بعض المرات يمكن أن يتم اتهام الحراك في الريف بالانفصال، كل ما يتم إشاعته في بعض الأماكن. ولكن الأهم الآن أن هذه الخطوة إيجابية على أن تستكمل لكي تكون صورة المغرب أفضل في هذا الميدان.
نعم، باختصار سيد خالد البكاري، هناك أيضا ملف السيد محمد زيان، هل بعد إذا حصلت هذه الانفراجة ملفه أيضا ربما سيشهد أيضا انفراجه والآخر؟
أعتقد أنه سيشمله كذلك العفو، لأنه ليس في مصلحة المغرب أن يستمر اعتقال الأستاذ محمد زياد. الأستاذ محمد زياد يبلغ 82 من عمره ومريض بأمراض مزمنة، وبالتالي ستكون فضيحة إذا لا قدر الله تدهورت صحته أو إذا انتقل إلى عفوه له وداخل السجن. هو نقيب سابق المحاميين، هو وزير سابق لحقوق الإنسان، هو رئيس لحزب سياسي معترف به من طرف الدولة وحزب قانوني على الأقل قبل أن يقع له خلاف مع شركائه في الحزب. ولذلك لا أعتقد أنه من مصلحة المغرب أن يبقى الأستاذ زيان في السجن. ملف توفيق بوعشرين وملف عمر راضي وسليمان ريسوني وملف حراك الريف هي إذا قرنت بملف الأستاذ محمد زيان هي أقل، هي أكثر حساسية من ملف شخص تجاوز سنه 80 عاما. حتى من الناحية الإنسانية غير مقبول أن يستمر احتجاز واعتقال الأستاذ نقي محمد زيان.
شكرا لك سيد خالد البكاري، نتمنى أخبار سعيدة لكل أهالي المعتقلين. شكرا لكم على المشاركة في نقاش مونتي كارلو، والشكر موصول للدكتور خطار أبو ذهب.